أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى مسألة 697. لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما وعليه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته، فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته، وإن كان بأجود منه أو بالألون فله أن يشارك بقدر ماليته، وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله. وضحت؟ المالك مو المالكة، المالك سيأتي إن شاء الله. لو امتزج المغصوب بجنسه، يعني شخص غصب حنطة وامتزجت هذه الحنطة المغصوبة بحنطة أخرى، والحنطة والحنطة من جنس واحد، أليس كذلك؟ خب، فإن كان بما يساوي، اختار الحنطة، وإن كانت هذه الحنطة وتلك الحنطة جنس واحد، لكن توجد ثلاث احتمالات هنا. احتمال الأول أن تكون هذه الحنطة المغصوبة مساوية للحنطة التي امتزجت معها من حيث الجودة والرذائل، هذا الاحتمال الأول، أن تكون الحنطة المغصوبة مساوية للحنطة الثانية من حيث الجودة والرذائل. ما قلنا امتزجت بحنطة أخرى، خب الحنطتين في نفس الجودة، وتارة تكون الحنطة المغصوبة أجود، وتارة تكون الحنطة المغصوبة أردأ، مو كذي؟ إما مساوية أو أجود أو أردأ. خب يقول فإن كان بما يساوي شارك المالك بقدر كميته، المالك يشارك صاحب العين الثانية بقدر مالية المغصوب، بقدر مالية المغصوب. وعليكم السلام. فلو كانت قيمة المغصوب 3 دنانير وقيمة غير المغصوب 9 دنانير شاركه في المجموع بمقدار الربع. وضحت المسألة؟ قيمة العين المغصوبة كم؟ قيمة الحنطة المغصوبة كم؟ 3 دنانير. وعليكم السلام. قيمة الحنطة غير المغصوبة كم؟ 9 دنانير. جيد، هذه 3 وهذه 9. خب، وكانتا في نفس مستوى الجودة، هنا يقال بأن صاحب العين المغصوبة يشارك الآخر بمقدار الربع، لأن 3 و9 كمثل 12، فهذا صاحب العين المغصوبة يملك الربع هنا بقدر المالية. وضحت المسألة الآن؟ هذه قيمتها 3 دنانير وهذه قيمتها 9 دنانير. خب لابد أن يتشاركان. خب كيف يتشاركان؟ ما وضحت لكم؟ هذه عين مغصوبة وهذه العين غير المغصوبة، هذه قيمتها الحنطة، ثنتين الحنطة، هذه أقل وهذه أكثر، هذه قيمتها 3 دنانير لأن وزنها قليل، هذه قيمتها أكثر لأن وزنها أكثر. خب ما دامت حنطة واحدة، خب لابد أن اللحاظ هو لحاظ النوعية، لحاظ الكمية. طب هنا 3 دنانير وهنا 9 دنانير. طب امتزجتا، صحيح؟ ما امتزجتا؟ طب صاحب الحنطة المغصوبة هنا يشارك، طب كيف نفصلها؟ هنا اشتركا. طب هذه كل ذرة لابد هي إما ملك لصاحب العين المغصوبة أو ملك للثاني، مو كذي؟ كل ذرة تجولها، لو قدرت تفصل ذرة، أليس كذلك؟ واحدة مثل هذا وواحدة مثل هذا، تشكون في هذا؟ لكن مع ذلك السيد يقول لأنه الامتزاج هنا حصل امتزاج بعد، لا يمكن الفصل بين الذرات، هذه حصل امتزاج بينها، تقدر تفصل الطحين المخلوط مع الطحين الثاني؟ فيقول اشتركا في المالية، بحيث صاحب العين المنصوبة مالك العين المنصوبة ماذا؟ يشارك بنسبة مالية ماله. مالية ماله كان 3 دنانير وذاك مالية ماله كان 9، يعني هذا ربع ذاك. ليش قلنا ربع؟ لأن 3 و9 يصير 12، 3 ربع ل 12. توجهتون المسألة؟ ذاك 9 ما نقول ثلث لأن هنيها ربع. 9 و3 كم صار؟ 12 دينار. هذا قيمة حنطة 9 دنانير وذاك قيمة حنطة 3 دنانير. جمع من 12 مع 9 مع 3 مع 9 صار المجموع كان 12 دينار. صاحب الثلاثة له الربع وصاحب التسعة له 3/4. ما وضحت بعد؟ لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته. هذا إذا كان بما يساوي. قلنا أن الحنطة تارة تكون مساوية للحنطة الثانية وتارة تكون أجود وتارة تكون أردى. خب قال وإن كان بأجود منه أو بالعدوان. الحنطة التي لي غصبت وخلطت بحنطة أجود منها أو أردى منها ماكو فرق. عدوان يعني أردى. فهنا فله أن يشارك بقدر ماليته. الخيار الأول لي أن أشارك بقدر المالية. نفس الكلام السابق. كلام السابق حنطتي قيمتها 3 دنانير وحنطة الآخر قيمتها 9 دنانير مثلا، فأشارك بقدر المالية فأخذ الربع مش دي؟ وهذا الخيار الأول أن لي أن أشارك بقدر المالية لأن قيمة حنطتي 3 ما يهمنا من الوزن الآن، نحن نتكلم عن القيمة. قيمة حنطتي كان حنطتي تساوي 3 دنانير، حنطة الآخر تساوي 9 دنانير، فأنا لي ربع الحنطة الموجودة حاليا الممتزجة ربعها. لأن 3 و9 يساوي 12 فالثلاثة تصير ربع 12. هنا فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن لا يشارك بقدر ماليته. يشارك بقدر ماليته يعني شنو؟ يعني نفس المطلب السابق، يعني تكون لي ربع هذه الحنطة الموجودة. الحنطة الموجودة الآن صار قيمتها 12 دينار مثلا. إذا صارت قيمة الحنطة الموجودة الآن 12 دينار لي أنا من هذه الحنطة الموجودة هناك شارك المالك بقدر كميته مو بقدر ماليته في المثال السابق، لكن شرحي ينطبق عليه. هنا شارك بقدر ماليته، إذا مو مثل المثال السابق، هنا أشارك بقدر ماليته. فلو كانت قيمة المغصوب 3 دنانير وقيمة غير المغصوب كم؟ 9. هناك بقدر الوزن الربع، النتيجة واحدة بتكون من حيث الناتج الخارجي هنا في هذا المثال. خب فله أن يشارك بقدر ماليته، هنا 3 دنانير وهنا 9، الثلاثة نسبتها إلى 9 كم؟ ربع، لأن 3 و9 جمعنا 3 و9 صار كم؟ 12، فصار هذا ربع وذاك 3/4. جيد؟ فلي أن أشارك ب قدر المالية. خب هذا خيار، كما أن لي أن أطالب الغاصب بالبدل، ما أخذ هذا المقدار، أقول أعطيني نفس الحنطة التي لي بنفس الجودة بذاك الوزن، أعطيني مثل حنطتي، أعطيني بدل حنطتي. إن كانت عين المغصوبة مثلية فأعطيني مثلها، إن كانت قيمية فأعطيني قيمتها. البدل إما المثل أو القيمة. البدل مو دائما مثل ولا دائما قيمة، بحسب العين المغصوبة. إن كانت مثلية فيكون البدل مثليا، إن كانت قيمية فيكون البدل قيميا. يقول وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله وكذا لو كان المزج بغير جنسه. الكلام هو الكلام، لو كان المزج بغير جنسه، مزجت الحنطة بشيء آخر مو من جنسها، مو حنطة أيضا، خلنا يقول طحين آخر، أو مزيت الحنطة بالتراب أو بأي شيء آخر على أي حال. فالتراب اترك التراب لأنه قد يقال أن هذا تلف أصلا. بالنشاء مثلا، بماذا يستفاد منها؟ لكن عمليا جنس آخر. يقول وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز ك كامتزاج الخل بالعسل، أيضا الكلام هو الكلام، الخل والعسل، شخص غطب منك العسل وخلطه بالخل فتكون منهما مزيج جديد مر سابقا أنه يسمى سكنجبين، صحيح؟ خب هنا نقول هذه العين الممزوجة من العسل والخل، هذه المزيج الجديد لي أن أشارك فيه بقدر مالية عسلي، عسلي له مالية مش دي؟ خب بقدر مالية عسلي أشارك في هذا العسل في هذا المزيج الجديد، ولي الآن لا أن أطالب ببدل عسلي، أقول عسلي الآن في حكم الثالث أعطني بدله، فأنا بين خيارين. يقول كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك. خب مسألة 698، لو اشترى شيئا جاهلا بالغاصب رجع بالثمن على الغاصب، هذا هنا في جملة ساقطة نسقطها السيد حسين متعمد يعني حتى يعقد الكتاب، خب على جري عادة الفقهاء. خب قولوا لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب فرجع عليه المالك، هذه عبارة مبلوعة المسائل عادة يطيرونها كتبوا فرجع عليه المالك، لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب فرجع عليه المالك. أنا اشتريت هذا الكتاب وهو كتاب مغصوب، واضح؟ اشتريته من الشيخ عبد المنعم بدينار، وكان الشيخ عبد المنعم قد غصبه من الشيخ محمد رضا. أنا الآن أتاني الشيخ محمد رضا واسترجع الكتاب، رجع علي واسترجع الكتاب، لأني أنا أيضا قاعدة التعاقب العيدي تأتي بعد. خب هنا فرجع عليه المالك، يقول رجع بالثمن على الغاصب، أرجع وأطالبك بالثمن، وضحت المسألة؟ خب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفعله في مقابله. خب الآن شيخ محمد رضا مالك العين يحق له أن يسترجع العين ويحق له أن يسترجع قيمة الفوائد المستوفاة، مو كذي؟ افترض ان هذا فرس مو كتاب، وقد ركبت على الفرس، الم نقل سابقا ان هذه المنافع المستوفاة ياخذ قيمتها؟ خب وطالب الشيخ عبد المنعم بهذه الفوائد ايضا. التفتون الان المسألة؟ انا دفعت للشيخ عبد الشيخ محمد رضا الفرس وعشرة دنانير في مقابل ماذا؟ في مقابل استفادتي من الفرس. خب في هذه الحالة أطالب الشيخ عبد المنعم بالثمن الذي دفعته له، وأطالبه بماذا؟ بقيمة العشرة دنانير التي دفعتها للشيخ محمد رضا. وعليكم السلام. رجع بالثمن على الغاصب، الثمن الذي دفعته له يعني دفعته للشيخ عبد المنعم، رجع بالثمن على الغاصب واحد واثنين، وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفعله في مقابله، عوضا عما لا نفع له في مقابله. وش يقصد بهذه العبارة؟ ما المقصود بهذه العبارة؟ عوضا عما لا نفع له في مقابله او كان له فيه نافع، يقول عوض عن المنافع المستوفات وغير المستوفات، عوض عن المنافع المستوفات وغير المستوفات. الفرس اليست لها منافع؟ بعض المنافع استوفيتها انا بالركوب او استوفيت حلب الناقة مثلا، واضح؟ هذه التي هي نفع في مقابلها واخذ. خب وهناك منافع ليس لي نفع في مقابلها، ما ركبتها أنا أصلا مع ذلك استوفاها مني. يقول عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نافع، ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك. لو كنت عالما بأن هذه الفرق مغصوبة فلا أرجع على الشيخ عبد المنعم وأطالبه بماذا؟ بقيمة هذه المنافع. ركزوا وياي، أطالبه بالثمن فقط، لا أطالبه بقيمة هذه المنافع. دار لا أكون عالما بأن هذا الفرس مغصوب. هنا فأتى الشيخ محمد رضا وطالبني أخذ الفرس وأخذ مني غرامات أيضا. هنا أطالب الشيخ عبد المنعم بالثمن الذي أعطيته إياه وأطالبه بالغرامات. واضح؟ وتارة أخرى لا، أكون من الأساس عالما بأن الفرس مغصوب. فإذا كنت عالما بأن الفرس مغصوب، هنا أطالب الشيخ عبد المنعم بماذا؟ فقط بقيمة الثمن، بقيمة الفرس، بثمن الفرس الذي أعطيته إياه. لم أعطيك ثمنين، هذا الثمن أطلبه منك. أما المنافع التي دفعتها للشيخ محمد رضا قيمتها، هذه لا أطالبك بها. يقول ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك. مما غرم للمالك يعني من قيمة الفوائد المستوفات وغير المستوفات. ليش؟ لأني أنا استوفيتها استيفاء ظالما بعد. خب، مسألة 699. لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له. شخص غصب أرضا وزرع فيها زرعا، الزرع له. ليش؟ لأن الزرع تابعون للأصل، الأصل البذور مو مغصوبة، البذور غير مغصوبة، المغصوب فقط الأرض. ركزوا، المغصوب هي الأرض. غصبت أرضا فزرعت فيها زرعا، خب هذا الزرع لي إذن، لأني أنا غاصب للأرض ولست غاصبا للبذر، والزرع تابع لي للأصل، إنما تابع للأصل. يقول لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك. الأجرة يعني أجرة الأرض. خب، الآن لو اختلف المالك والغاصب في أجرة الأرض، المالك يقول أجرة الأرض 100 دينار، الغاصب يقول أجرة الأرض 50 دينار، من يقدم قوله؟ نقول إن كانت هناك بينة للمالك أخذ بالبينة، إن لم تكن هناك بينة للمالك فالقول قول الغاصب. فالقول قول الغاصب. ليش؟ لأن المالك هنا يدعي أكثر من الظاهر. الأصل مع من هنا؟ الأصل مع الغاصب. ليش قلنا الأصل مع الغاصب؟ حررنا هذه المسألة سابقا. لأنهما يتفقان على 50 دينار. هذا يتفتوا، الغاصب يقول أجرة الأرض 50 دينار، صاحب الأرض يقول أجرة الأرض كان 100 دينار أو 80 دينار. خلنا نقول 80 دينار، هذا يقول 50 وذاك يقول 80. جيد، إذن بمقدار 50 دينار هما يتفقان. غاية الأمر المالك يدعي 30 إضافية، مو كذي؟ خب نقول بالنسبة للـ50 هذه ثابتة، الـ30 الإضافية هذه لابد للمالك أن يثبتها ببينة، إذا لم يستطع فهو مدعي بعد مو أكثر. يقول والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة. مع اليمين يعني شنو؟ مع تعذر اليمين، إذا لم يكن هناك يمين خب القول قوله. إذا حلف بعد قلنا سابقا أنه ماذا؟ أن اليمين على المنكر، مع اليمين منه يعني إذا حلف، لأن اليمين على المنكر، على المدعي البينة واليمين على المنكر. يعني بعبارة أخرى نطالب المالك بالبينة، إن كانت عنده بينة أخذنا بالبينة، إن لم تكن عنده بينة فنقول للمنكر احلف، فإن حلف ثبت قول حلف الغاصب ثبت قوله، وإذا لم يحلف رددنا اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت قوله. هذا بعد بحثه في القضاء. خب، مسألة 700. يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب. هذه العين المغصوبة لي، يجوز لي أن أنتزعها من الغاصب. ولو قفان. يقول انا مو راضي تاخذها مني، لا ترضي 60 هاي مو الك. 60 ولو قهران، ليش؟ لانه غاصب بعد استيلاؤه عليها استيلاء استيلاء يده عليها يد عادية، يده عليها يد عادية، مو يد امينة وما شابه ذلك. خب ولو قهران خب. واذا حصلت انقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر. خب اذا كان استنقاذه استنقاذ الحق يمكن بالرجوع الى الحاكم العادل الحاكم الشرعي، لا بد من الرجوع الى الحاكم الشرعي، ولا يجوز الترافع الى الحاكم الظالم. لكن لو توقف استنقاذ حقي كما هو الحال الان في بلداننا، لا بد من مراجعة الحاكم الجائر. ما عندنا فقهاء يقضون حق. صحيح في المنازعات من هالقبيل عادة كلها في بعيد القضاة المدنيين. خب ماذا افعل؟ يقول هنا يجوز لك مراجعة الحاكم الظالم لاستنقاذ حقك. يقول ولو واذا حصل استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك. خب ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل اخذ الحق. خب انا رحت للمحكمة ودفعت رسوم والقاضي هم اخذ رشاوى معينة لكي يحكم لي. خب هذه المبالغ التي دفعتها كلها ليس لي حق في ان ماذا؟ في ان اطالب الغاصب بها بالتسكين. خب اذا كان له دين، اذا كان له دين على اخر وامتنع من ادائه وصرف مالا في سبيل تحصيله. خب هذا شيخ محمد رضا اقترض مني 1000 دينار وهو الآن يمتنع عن دفع هذه 1000 دينار لي، فأنا ترافعت إلى القاضي وصرفت أموالا في سبيل استرجاع الحق ومو غاصبها، مقترض. هاي مسألة ألحقها بباب الغاصب. خب هو مقترض وامتنع عن الأداء. خب الآن صرفت أموالا لاسترجاع حقي، ليس لي أن أطالبه بالأموال التي دفعتها لاسترجاع حقي، أطالبه فقط بأموالي، أطالبه فقط بال1000 دينار، لا أطالبه بال100 دينار مثلا التي صرفتها لاسترجاع حقي. يقول إذا كان عنده إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله في سبيل إرجاع هذا الحق، لا يجوز له أن يأخذه من المدين في هذه الحالة. لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة. أبيعك هذا الكتاب بشرط أن إذا لم تدفع لي ديني ذاك واضطررت إلى الترافع أسترجع منك ماذا؟ أسترجع منك قيمة ما أصرفه للمحامي وما شابه ذلك من مصاريف المحكمة في هذه الحالة في ضمن عقد لازم، يجب الوفاء بالشرط إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة. خب مسألة 702، إذا وقع في يده مال الغاصب، شيخ محمد رضا غصب أموالي أو غصب أموال الشيخ حسين، شيخ محمد رضا غصب أموال الشيخ حسين، الآن وقعت أموال للشيخ محمد رضا في يد الشيخ حسين. يقول إذا وقع في يده مال الغاصب، وقع في يدك مال الغاصب، الغاصب هو الشيخ محمد رضا مشري، ووقع في يدك مال له، جاز أخذه مقاصة. المقاصة تذكرون بعد شنو؟ قلنا المقاصة هذا مثل المقاص، ما تذكرون قبل درسين بيناها، قلنا تقص الورقة بالمقاص، هذا أيضا تقص بمقدار مالك. ها أنت إلك كم شيخ حسين؟ إلك 100 دينار عند الشيخ محمد رضا، فتقص من أمواله بمقدار مالك أنت، بمقدار 100 دينار، وتأخذه في مقابل مالك، في مقابل أموالك أنت. يقول إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة. خب واضح بعد جاز أخذه مقاصة، يعني تأخذ بمقدار ما تأخذ من أموال الظالم الغاصب بمقدار مالك، مو أكثر ولا أقل. خب ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، مو شرط تستأذن الفقيه في هذا التصرف، أصلا لا تحتاج. كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي. خب يمكنك أن تترافع إلى الحاكم الشرعي ويأمره برد ويجبره على رد أموالك، مش دي؟ لا يتوقف ذلك. ما دام غاصبان يجوز لك من الأساس أن تذهب بنفسك وتقتص بدون الرجوع إلى الحاكم الشرعي. وضحت المسألة؟ حتى لو كان بإمكانك الرجوع إلى الحاكم الشرعي واسترجاع حقك من ذلك الطريق، يقول مع ذلك أنت غير ملزم بالرجوع إلى الحاكم الشرعي وتضيع وقتك. أقوم أموال قدامك، اختص منها ما تريد. وضحت المسألة؟ ولا كما لا يتوقف ذلك، يعني الاقتطاع الاقتصاص على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي، بل يجوز للشيخ حسين أن يأخذ من أموال الشيخ محمد رضا بدون مراجعة الحاكم الشرعي، وحتى لو كان بإمكانه أن يراجع الحاكم الشرعي ويأخذ الأموال بالطريق الطبيعي أيضا لا يجب عليه، ما دام أن الشيخ محمد رضا قد غصب أمواله إذا له ذلك. خب مسألة 703، لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصتان بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره. خب شيخ محمد رضا غصب 1000 دينار نقد، في حين أن الأموال التي الآن موجودة التي يريد الشيخ حسين أن يقتص منها هي مجموعة من الخراف وجدها في الصحراء، شاف مجموعة من الخراف احتوشها وأخذها، هذه يعرف أن هذه الخراف للشيخ محمد رضا، يجوز ذلك، مو من جنس واحد، تلك دنانير وهذه خراف، لكن قيمة هذه الخراف تساوي قيمة 1000 دينار. وضحت؟ خب لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصتان بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره، يعني ومن غير جنس المغصوب، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره. خب شيخ محمد رضا أخذ 1000 دينار غصبها من الشيخ حسين، بعد 10 سنوات شيخ محمد رضا تبخرت المسألة من رأسه نسيه، وأتى وأعطى للشيخ محمد للشيخ حسين مبلغ 2000 دينار، هو غصب 1000 قبل 10 سنوات، الآن أرجع 2000 دينار، شيخ حسين يأخذ 1000 من هذه 2000 ويرجع إليه 1000 فقط، يقول له ما لك إلا 1001 فقط مثلا، وهنا وديعة، مع أن المال هنا وديعة، يقول حتى في الوديعة يجوز له أن يأخذ. وكما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره، كما لو وجده في الشارع تارة يكون وديعة عنده وتارة يكون في الشارع، يقول في كل هذه الفروض يجوز الأخذ مقاصتين. خب مسألة 704، إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله، يعني أموال الشيخ محمد رضا 2000 دينار وأنت أموالك التي غصبها منك كم؟ 1000 دينار، مو كذي؟ أموال الغاصب أكثر، فأنت تأخذ بمقدار أموالك، ما يجوز لك تأخذ ولا دينار أكثر، لأن أنت تكون غاصب لهذا الدينار بعد. يقول إذا كان مال الغاصب أكثر أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله، شيخ محمد رضا أعطاك 2000 خروف، تأخذ من هذه الخراف عددا يساوي قيمة 1000 دينار التي لك، واضح؟ ما يجوز لك تأخذ أكثر، غصب منك 1000 دينار، تقتطع من هذه الخراف مقدارا يساوي قيمة مالك أنت. يقول تساوي ماله، وكان بها استيفاء حقه، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن. خب لو كان لا يمكن الاقتطاع كما لو كان الموجود بقرة مثلا بالتشترين قيمة هذه البقرة 1500 دينار. ركزوا، الشيخ محمد رضا غصب من الشيخ حسين 1000 دينار، ثم وجد الشيخ حسين بقرة للشيخ محمد رضا يجوز له أن يأخذها ويبيعها ويسترجع منها 1000 دينار ويعطي 500 الباقي للشيخ محمد رضا. وضحت الفكرة؟ ما وضحت؟ له 1000 دينار، ما يجوز ليأخذ البقرة بأكملها لأن البقرة قيمتها أكثر من 1000 دينار. يقول ولا يبعد جواز بيعها أجمع بأكملها واستيفاء دينه من الثمن. بيعها أجمع، هذا إذا لم يمكن، إذا لم يمكن أخذ، إذا لم يمكن الاكتفاء ببيع بعضها كما في البقرة، ما يمكن تبيع نفس البقرة، لابد أن تبيع البقرة بأكملها. يقول لا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن. خوب، والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، بيعها أجمع واستيفاء الثمن بإجازة الحاكم الشرعي، ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب. خب، وإيش الفرق هنا بين هذه المسألة وبين مسألة 702؟ هناك في مسألة 702 قال بدون حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، هنا يقول بإذن الحاكم الشرعي. الفرق أنك هنا تتصرف في مال أكثر من مالك. ركزوا وياي، في مسألة 702 لك 1000 دينار تقتص في مقابلها 1000 دينار فقط، فلا تتصرف فيما زال على مالك. أما هنا المال الذي لك 1000 دينار في حين قيمة البقرة كم؟ 1500 دينار. أنت إذا تبيع البقرة تصرفت فيما هو أكثر من مالك أنت. نتفهم؟ هنا لا بد من إجازة الحاكم. يقول والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي، ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
عفوا
الباطل من المال وديعة،
مثل هذه البقرة، أيهما
أولى أن يبيعها
ويستلف المال أم أن يؤجرها؟
ليس له أن يؤجرها، لا ليس لك أن تؤجرها، أنت بمقدار يجوز لك أن تأخذ ما يساوي مالك، أما التأجير فليس لك، ليس لك. نعم، حتى لو كان ممكنا أنت غير مجاز في التأجير. هذه البقرة ملك لك، كيف تتصرف فيها بالتأجير؟ أما إذا أردت الاستيفاء تأخذها في مقابل، تتملكها في مقابل ذاك. التفت وياي، التملك في مقابل ذاك تملك، ليس لك أن تؤجر البقرة وتأخذ. وإن كان يمكن العرف لا يرى فرقان، يقول بالعكس هذا أفضل، لا مو كيف أنت التفت. بالنسبة إلى التأجير أنت غير مصرف في التأجير، أنت مصرف في البيع، في الاستيلاء عليها، لا بأس تستولي، فلنقول أنه يجوز لك أن تستولي عليها، لكن ليس لك أن ماذا أن تؤجرها ما لم تستولي. نعم، إذا استوليت عليها يجوز لك بعدين تأجرها، لكن شيء آخر.
كان المولي الموحد، ما قول مثلاً حتى لو كان موحد هذا المولي من تجزيئة أو من تجزيئة.
لا شيخنا، واضح شيخنا، هناك قال جاز أخذه مقاصتين، تأخذه بأكمله مقاصة، يعني شنه إذا كان متساويا لمالك شيخنا، ما يصير تأخذ أكثر من مالك شيخنا.
نفس الشيء، شنو
أخذ مقاصة؟ شيخ يا شيخ أكثر لازم أعطاك. شيخ محمد رضا غصب 1000 دينار وأعطى، وشيخ حسين حصل 1000 دينار مساوي لألف دينار ليه؟ ليش أكثر؟
مقاصة يعني
مو شرط تقطع شيخنا، ما هذا المقاصة من باب المثال فيه إحنا ضربناها، وإلا قد يكون 1000 دينار اللي عند اللي أخذها شيخ محمد رضا وجد الشيخ حسين 1000 دينار مساوي لها، يقال أخذه مقاصة، ما في فرق، من باب الاختصاص من مجموع ما له. هذا احنا جبناها مخاصة حتى نقربها لأذهانكم، لا تجولها تخليها كالآية يا شيخ. هذا لما جبنا احنا فكرة المقاص في الدرس السابق، السابق او اللي قبله، لقبل ربما. هذا من باب تقريب الفكرة إلى أذهانكم. مفهومين؟ هذا احنا كثير من الأشياء نجيبها حتى نركز الفكرة في ذهنكم، مو جودونها وكأنها آية أو رواية نازلة. التعبير مقاص ومقاص تقرب الفكرة لذهنكم. الغصب والسرقة، السرقة يأتي بالخطأ، أما الغصب لا يتخطى بالشيء، لوحظ فيه أن لا يتخطى. إذا كان متخطيا لا يقال له غصب، يقال سرقة. لا تستعجل. لا تستعجل. مسألة 705، لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على علم الغاصب لم تجز المقاصة منه. نتفهم الآن المسألة؟ خب خلنا نبين المسألة، لأن الشيخ عبد المنعم حفظه الله تعالى وأيده يقول يا مشايخنا، يقول بأن هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن السرقة تدخل، وهذا مبني على فهم خاطئ جدا لهذه المسألة. لا بأس على أي حال. مسألة 705 ماذا يقصد فيها؟ خب، شيخ محمد رضا غصب 1000 دينار من الشيخ حسين، جيد، وأتى شيخ حسين للحاكم الشرعي ورفع القضية للحاكم الشرعي. خب الحاكم شو يقول له؟ يقول له ائتني ببينة، أليس كذلك؟ صحيح لو مو صحيح؟ شيخ حسين ليس عنده بينة، تصل النوبة إلى ماذا؟ هنا الشيخ حسين له حق أن يقول للقاضي أحلف المنكر، قل له أن يحلف، قل للشيخ محمد رضا أن يحلف أنه لم يغصب مني 1000 دينار. عرفت يا شيخنا؟ خب إذا حلف الشيخ محمد رضا هنا، إذا حلف الشيخ محمد رضا هنا، متصورين أنتم المسألة ومو متصورينها شيخ عون، واضحة؟ إذا حلف الشيخ محمد رضا هنا سقط حق الشيخ حسين بالظاهر، بحسب الظاهر سقط حقه. يعني شنو؟ يعني ليس له أن يطالب الشيخ محمد رضا بأي فلسين، لا في هذا المجلس ولا في مجلس آخر، وليس له أن يقتص من أمواله، وليس له أن يقتص من أمواله. نعم إذا كان في الواقع شيخ محمد رضا قد اغتصب، هذا الحكم هو الحكم، غاية الأمر ذمته يوم القيامة تنشوي، تشوى في يوم القيامة. بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية في الدنيا بعد المسألة انتهت. شيخنا فهمت يا شيخ عبد المنعم؟ صورتون المسألة؟ شيخ محمد رضا في الواقع غصب 1000 دينار، لكن لا يوجد شهود. خذ ترافعا إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ماذا قال لهما؟ طالب المدعي وهو الشيخ حسين، طالبه بالبينة، فليس له بينة. الشيخ حسين هنا له أن يطالب الغاصب بالحلف، وله أن لا يطالبه بالحلف، يسكت. شيخ محمد رضا، شيخ حسين له أن يقول للشيخ محمد رضا احلف، فإذا حلف الشيخ محمد رضا سقط حقه حتى في المقاصة، ليس له أن يقتص. أما إذا لم يحلفه فله أن يذهب من بعيد ويقتص، له أن يأخذ الأموال المقاصة. إذن إذا شيخ حسين طلب أن يحلف الشيخ محمد رضا فحلف الشيخ محمد رضا سقط حق الشيخ حسين، أقول سقط حقه في الدنيا مو يسقط حقه في الآخرة. ها واضح بعد؟ كيف؟ هذا شيخ حسين فكر أن الشيخ محمد رضا لم يحلف، قال بقول له احلف حتى أحرجه. فكر في ناس ساعات يفكر أن الغاصب ما يحلف، هو اللي بيغصب عارف أن بيتوقف في الحلفة. عرفتونه؟ ما لا قيمة لحلفه، هذا مدعي، مدعي. ليه أدري لا خلاص انتهت الدعوة بمجرد أن يحلف المنكر انتهت الدعوة لا توجد دعوة بعد أغلقت الدعوة أدنى ملف الدعوة إلى مراحل المرحلة الأولى البينة موجودة بينة ثبتت الدعوة ما موجودة بينة وصلت النوبة إلى الحال حالة المنكر يعني إن كان للمدعي بينة تثبت الدعوة بمقتضى البينة إذا لم يكن للمدعي بينة تصل النوبة إلى حلف المنكر إذا حلف المنكر سقطت الدعوة أغلقت بعد ثبت وكأنها بينة على علم الغاصب وضحت المسألة يا شيخ محمد رضا انتهت المسألة بعد لذلك الشيخ حسين من الأساس نقول له إذا تريد تختار لا تحلف شيخ محمد رضا روح اقتص من وراء العورة وضحت المسألة أما إذا حلفت بعد ليس لك في الدنيا أن تقتص يوم القيامة يشغلك وياه أما هني في الدنيا فليس لك معه عمل المالك يقول للقاضي يطلب منه أن يحلف القاضي مو من الأساس يوجه الحلف للمنكر التفت هذا في بعض القضاء إن شاء الله بيجي هل للقاضي أن يطلب الحلف من المنكر بدون طلب المدعي أو لا بد من طلب المدعي هذا بحث مفصل في كتاب القضاء إن شاء الله في تكتلات المنهاج يتعرض له السيد لا إذا تبرع بالحلف لا قيمة لحلفه هذه نقطة مهمة لو أن هذا في كتاب القضاء كل هذه المسائل بتصير واضحة إذا خلصتم تكملة المنهاج بتشوفونها عندكم شكل وضوح أنه لابد أن المكلف يقلد ما تشوفون الحين واضح أنه لازم تكون أنت مقلد هاي بتصير مسائل عندكم واضحة بهذه المسائل إذا كنتون ويانا إلى آخر الكتاب إن شاء الله تعالى واضح؟ يعني الآن بعض المسائل لأنها مترابطة هذه الأبواب بعضها بالبعض الآخر فإذا اتضح المنهاج أكملتم هذا المجلد إلى آخرة نحل المشكلة لو الشيخ حسين يسأل يقول لو تبرع بالحلف يعني شيخ محمد رضا قال أنا بحلف ها والله لم أقصد منه نقول له هذا حلفك ليس له قيمة لأنه بدون طلب المدعي نعم شيخنا
لو أن المدعي بعد ما حلف المنكر أنكر أمره أموالا
من أجل أن يقتص حقه وإثمانه يا لو احنا نتكلم أنه لا يجوز التفت وياي حتى لو شاف إلى الشيء في البرية أعطني مجال أدري شيخ حسين عقب سنة انتهت القضية شيخنا انتهت القضية عقب سنة شاف 1000 دينار طاحت من شيخ محمد رضا وهو يمشي وما يدري عنها ما يجوز يقتص منها عرفت شيخنا شاف حتى لو يعلم انه لا يكتشفه احد من البشر ما يجوز له ادري خفيه لا خفيه ولا من غير خفيه شيخنا اقول لك بمجرد ان طلب منه ان يحلف انتهت القضيه ليس له ان ياخذ من الشرع كذا يقول عرفت شيخنا اغلق الملف اذا اغلق الملف يعني شنو يعني شيخ حسين ليس له اموال مغصوبه بعباره اخرى صار وكانه ليس له اموال مغصوبه عرفت وش الفكرة؟ ما وضحت له؟
واضحة المتوجهة
ايه ما تعني عاجبة النفسي بس هي اذا واضحة خلاص كافي اقول صار الشيخ حسين صحيح في الواقع الشيخ محمد رضا غصب منه لكن حينما طلب منه الغاصب انتهى الملف بعد اغلق يا شيخ لا تعقد المسألة اغلق الملف قلنا اغلق الملف بعد لا ما وكأن الشيخ محمد رضا لم يغصب وكأن الشيخ محمد رضا لم يغصب نعم شيخنا بأي شكل من الأشكال هذا أموال مغصوبة وهذا استيلاء ظالم أي استيلاء بعد ذلك من الشيخ محمد رضا على أموال عفوا من الشيخ حسين على أموال الشيخ محمد رضا هو استيلاء ظالم نعم أنت ضامن لتلك الأموال التي أتلفتها ملف القضية دي في الأولى انتهى شيخنا أنا قلت ما قلت أغلق الملف أغلق الملف يعني لا تسولفون عنها القضية انتهت مثل قتل هابيل وقابيل ما انتهى أحد طالب بدم هابيل انتهت القضية الملف انتهى القاتل والمقتول راح وبعد انتهت القضية هنا أيضا الملف أغلق لا تسولفون لا تأخذون القضية خوب عطلتم ويانا في هالمسألة. كان البلاء ندخل في كتاب احياء الموات، ندخل او ما ندخل؟ ندخل شوي لا بأس. كتاب احياء الموات، المراد بالموات. خوب زين ايها السيد الخوي، بديت لان بالمقصود بالموات. الموات، المراد بالموات الارض المتروكة التي لا ينتفع بها، اما لعدم المقتضي لاحيائها، ما في سبب، مثل الربع الخالي، ما في سبب نروح نحيي الربع الخالي، في سبب؟ اسالكم، في سبب تروح تزرع في الربع الخالي؟ ما في سبب. اما لعدم المقتضي لاحيائها، واما لوجود المانع عنه. لعدم المقتضي، كما لو كانت ارض صالحه للزراعه لكن الناس بعيدين عنها، ما عليهم خلق الناس تروح لها بعيد. هنا يقال لا يوجد مقتضي لإحيائها، واضح؟ أو لوجود المانع، كما لو كانت الأرض غير صالحة للزراعة لكونها تبخة مالحة، أو لكونها ما لا يوجد بقربها ماء، أو لكونها أرض من مثلا أرض رملية تغوص فيها مثل الرمال التي في الصحراء الربع الخالي مثلا. وإما لوجود المانع عنه، كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك. بعد ويش ما افترضت الكلام هو الكلام. شو أنا عنه؟ وإما لوجود المانع عن الإحياء، شوف، إما لعدم المقتضي لإحيائها، وإما لوجود المانع عن إحيائها، عنه يعني عن إحيائها، واضحة بعد، لا تحتاج إلى مزيد بيان. خب هذا المراد بال أرض الموات. خذ مسألة 706، يقول الموات على نوعين. الموات على نوعين. خذ النوع الأول، يقول الموات بالأصل. تروح إلى أرض لا تعلم أنها سبق أن أحييت، اكتشفنا جزيرة جديدة لا نعلم أن أحدا وصل إليها قبلنا، واضح؟ هذه يقال لها موات بالأصل، وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه. ساعات أقول ما أدري أحد أحياها قبل أو لا، وساعات أقول يقينا ما وصلت يد إنسان إليها. لبعض القرائن مثلا أكتشف أنه ما في إنسان وصل إلى هذه الأرض وأحياها. يقول في كلا الفرضين هذه يقال الموات بالأصل، إما أن لا أعلم أو أعلم. يعني إما أن لا أعلم بأن أحد أحياها، أقول أنا لا أدري، ربما أحد أحياها وربما لم يحيها أحد، هذه حالة. والحالة الثانية أقول أعلم أنه لم يحييها أحد، لم يزرعها أحد. الموات بالأصل وهو ما لم يعرض، عفوا، ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم بعدمه، علم عدم عروض الحياة عليها، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك. خب هذا القسم الأول. القسم الثاني مقال نوعين، هذا النوع الأول. النوع الثاني الموات أو الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران. يعني كانت هذه الأرض محياة ثم ماتت، هذه يقال لها أرض موات بعد، كانت حية. أنا أعلم أنها كانت مزروعة قبل 500 سنة، أما الآن فهي ميتة. بعض المدن نصل بس الآن مدائن صالح، كانت جزماً محياة الآن ماتت. خب يقول وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران. انتهت المسألة. خب مسألة 707، يجوز لكل أحدين إحياء الموات بالأصل، يعني القسم الأول الموات. صار بعد واضح عندنا الموات بالأصل والموات بالعارض، حطوا عليهم دائرة فوق، الموات بالأصل والموات بالعارض، حتى تركز في ذهنكم. يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، يعني النوع الأول، والظاهر أنه يملك به من دون فرق، يملك به يعني يملك بالإحياء من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا. حتى الكافر إذا أحيا أرضا مواتا بالأصل ملكها. وضحت المسألة؟ اخوانا ما تقول الانفال ذات الانفال شرحناه مفصلا، ارجع الى كتاب الخمس في اخر الخمس عقدنا فصل للانفال وتعرضنا لها هناك مفصلا، فارجع اليها في التسجيل اذا عندك. خب لا نتوقف هنا ونبين الانفال. خب يعني احنا هنا بعبارة اخرى بنشرح ما يذكره السيد الخوي، ما راح نتعرض بما يذكره الفقهاء. من دون فرق بين كون المحيي مسلما او كافرا. مسألة 708 يأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.